بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين مما تقدم أن هناك مجموعة من الطوائف ولعلها أربع تدل على حرمة التسبيب في إيقاع الغير في الحرام، فلو تمت دلالة هذه الطوائف في حد ذاتها فإنه نواجه مشكلة أخرى، وهي أنه قد يقال إن غاية ما يستفاد من هذه الطوائف أنه نعمل بها في موردها، فيحرم على المفتي أن يسبب في وقوع المستفتي في الحرام الفعلي، ويحرم على إمام الجماعة أن يسبب في إيقاع المأمومين في بطلان الصلاة وترك الصلاة وعدم امتثال الأمر الذي هو حرام فعلي. وأما الطائفة الثالثة فلم تتم، ولكن لو تمت أيضا يحرم تسبيب في إيقاع الغير في الحرام، أكل الحرام أو أكل النجس، فيعمل بها في مواردها ويقتصر على مواردها. فكيف نستطيع إثبات كبرى كلية؟ وهذا يتوقف على بحث عندهم يسمى بحث الظهور المجموعي. فإذا كان كل رواية أو طائفة في حد ذاتها نحتمل فيها الخصوصية، ولا نستطيع بالاقتصار على النظر إلى هذه الطائفة إثبات الكبرى الكلية، فالظهور الآحادي، تفتين الظهور الآحادي لا صلاحية له لإثبات الكبرى الكلية. فهل يمكن أن نتوسل بالظهور المجموعي في إثبات ما لا يفي به الظهور الآحادي؟ تفتين إذا عندك ظهور أحادي ما يفي في إثبات مطلع، فهل الظهور المجموعي بالنظر إلى المجموع من حيث هو مجموع له صلاحية إثبات ما لم يثبته الظهور الآحادي أو لا؟ وهذه مشكلة كثيرة في الموارد، كثير من القواعد الفقهية لا دليل عليها بعنوانها، يدعى أنها متصيدة من مجموعة من النصوص. ومعنى التصيد بالاصطلاح الأصولي أي ظهور، الظهور المجموعي، بمعنى أننا لو نظرنا إلى كل رواية على حدة وغضضنا النظر عن باقي ما عداها لا يمكن إثبات الكبرى الكلية، كما فعل هذا السيد الشهيد طاب في الغري مثواه في مسألة حجية خبر الثقة في الموضوعات. يقول قد ما تجد رواية أو دليل تام يدل على حجية كبرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، ولكن عندنا 15 طائفة، بل كل طائفة وردت في مورد، وإن كنا لو نظرنا لكل طائفة على حدة ومستقل نحتمل الخصوصية في موردها ولا يمكن إثبات كبرى كلية، ولكن هل يمكننا أن نلاحظ المجموع من حيث هو مجموع ونستكشف أو نستدل على ما لا يمكن لكل رواية أن تثبته أو لا. هاي صنع بحث الظهور المجموعي. هنا اتجاهان، اتجاه يظهر من كلمات سيد الفقهاء والأساطين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول الظهور المجموعي لا يفي بإثبات ما لا يفي بإثباته الظهور الآحادي الانحلالي، فإنه ليس هناك شيء يسمى مجموع وراء الآحاد. في سمى مجموع؟ شنو ده المجموع؟ هذا عنوان انتزاعي، ليس عندنا إلا آحاد هذه الروايات، والمفروض أن الرواية الأولى الثانية الثالثة الرابعة لا تستطيع أن تفي بإثبات المطلب، ولا يوجد شيء يسمى ظهور مجموعي وراء هذه الظهورات، والمفروض أن هذه الظهورات لا تفي. فما لا يفي زائد ما لا يفي زائد ما لا يفي كيف يصير يفي؟ مثل ضم الحجر إلى الحجر إلى الحجر، طن إنسان، هذا مسلك. ولهذا لا تقول مجموع النصوص مجموع الروايات. شنو مجموع النصوص؟ أعطني كل رواية، أي رواية تقصد ولا مثابتة أني مثابتة، كيف يقول المجموع؟ مسلك آخر ذهب له السيد الشهيد قدس سره أن الظهور المجموعي حجة لحجية الظهور. كفت المطلب، كل أبحاث أصولية كلها أصول يا شيخنا، عليك بالأصول، من لا أصول له لا فقه له. السيد الشهيد مما لا فقه أصول له فقه له الشهيد ظهور المجموعي، يعني القائل بالظهور المجموعي. أنا سأعطي سياق الكلمات بعدين، صار تقطيعات أو شيء بعد ما فيني شدة. وذلك لأنه عمدة الدليل على حجية الظهور هي السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية قائمة على العمل بما يسمى بالظهور المجموعي، وذلك من باب مثلا أعطيك مثال هنا، من باب تراكم احتمال إزالة الخصوصية. بعد تعرفون نفس السيد الشهيد، كل واحد عنده منهج تراكم، فكرة التراكم في كل مكان كثير من الأماكن يكررها، تراكم احتمال إزالة الخصوصية. وبيان ذلك، إذا جئنا مثلا إلى حجية خبر الثقة في الموضوعات، إذا لاحظنا الرواية الأولى الطائفة الأولى نحتمل فيها الخصوصية، إذا لاحظنا الطائفة الثانية في حد ذاتها نحتمل الخصوصية، وأن الشارع قال اقبل بخبر الثقة هنا لأنه مؤتمن، الثالث قال اقبل خبر الثقة لأنه تصدق المرأة على باطن على ما لا يعرف إلا من قبلها. يا إن شاء الله. الأمر الرابع من بابي أنه صدق خبر الثقة لأنه خبير. فإذا لاحظنا كل طائفة نحتمل الخصوصية، ولكن كلما كثرت المصادق والعناوين المجتمعة على محمول وحكم واحد، العرف كلما يأتي عنوان يزيل احتمال الخصوصية، فليس لأجل أنه أمين، ولهذا قال خبير. نعم أحتمل أن الخبروية والأمانة أحدهما ملك حجاب المرأة، وكلما يأتي الشارع بعنوان تضعف شنو الخصوصية، حتى أنه لا يرى وجود جامع عرفي بين 15 عنوان. يا إن شاء الله.
فاحتمال الخصوصية يضعف ويتضاءل كلما كثرت العناوين، إلى أن يحصل ظهور من مجموع هذه النصوص أن الشارع بحسب الظاهر يناهض مناة الوثاقة لا بشار. ما له علاقة بحيثية الأمانة وحيثية أنه مؤتمن وحيثية هذا شنو؟ إزالة أو تراكم، إزالة تراكم بل زوال احتمال الخصوصية، وهذا ما نسميه ظهور مجموع. واضح الفكرة؟ والمرتكز العرفي يرى أنه إذا جاءت خطابات، نعم إذا خطاب واحد خطابين يقول لعله للجامع بينهما، لعله للجامع بين الثلاثة، لعله للجامع إذا صارت ستة سبعة ثمانية، ويرى أنه ما يوجد جامع عرفي، يقول النكتة هي نكتة الوثاقة مثلا. فلهذا طبق فكرة الظهور المجموعي في عدة موارد، منها حجية خبر الثقة في الموضوعات، وقد بحثت هذه القاعدة مفصلا في بعض الصيفيات، حجية خبر الثقة في الموضوعات، وتعرضنا متن بحث شرحنا كان متن البحوث في العروة الوثقى، لأنه أكثر من توسع في بحثها، وفصلنا في هذه المطلب وفصلنا في هذا البحث حجية الظهور المجموعي، بحثنا هناك. نعم، بحوث في العروة الوثقى، بحوث في شرح العروة الوثقى، لأنه تعرض إلى حجية خبر الثقة في الموضوعات، وتعرض له بلي السيد أيضا السيد كاظم الحائري حفظه الله في كتاب، نعم في هامش المباحث بحثه هو، وتعرض له أيضا، تعرض إلى بعض الكبرويات في كتاب القضاء، عنده كتاب القضاء في بعض الكبرى تعرض فيها إلى المطرح. المهم، ومقامنا من هذا القبيل يا شيخ مالك، لا تتعب، بعدك شباب، أنت أصغر مني خوف، أنا أكبر منك، أنت أصغر مني، نعم، في سني، في السن، ها، في السن وفي العلم وفي، في الوزن، ها، الوزن لا، نعم، كان عندنا أستاذ كبير درسنا. كله يقول يا إخواني، قلت إحنا إخوانك إحنا أولادك، كله يقول لنا يا إخواني يا إخواني، هو كبير كان مدرسة درسنا، قلت له إذا تقول له يا إخوانك إحنا شباب يعني تونا شباب، قول يا أولادي يا إخواني، زحمة حبك تقول يا أبائي بعد. ومقامنا من هذا القبيل، حيث إنه إذا لاحظنا الطائفة الأولى بوحدها وحدها وحدها ولم نلاحظ، نحتمل الخصوصية، وفي الثاني نحتمل الخصوصية، وفي الثالث نحتمل الخصوصية، لكن بلحاظ النظر إلى الأول ثم يأتي الثاني ثم يأتي الثالث ثم يأتي الرابع ثم يأتي إهراق المرق، إذا بقى زيد بعد حسب أزيد يقولون إذا جاءت إهراق المرق بعد الحساب يصير أزيد، يا سيدنا الصنديد اليوم الأربعاء إن شاء الله تأكل المرق أو تأكل السمك مع سمك المرق يصير جمع بينهم، ماكو مشكلة، تتراكم نسبة إزالة الخصوصية إلا إلى أن يحصل الظهور المجموعي. والمسألة صغروية كبرويا إذا قبلناها هنا في بحثنا صغروي، هل هالأربع روايات كافية يا سيدنا؟ أنت وضميرك، حكم ضميرك، هذه أربع روايات، أربع طوائف، هل أربع طوائف لها القدرة على انتزاع كبرى كليا أو يبقى احتمال الخصوصية موجود في الموارد الأربعة؟ هناك في مسألة خبر 15 طائفة سيدي جايب، هنا أربع طوائف، والطائفة الأولى فيها مناقشات دلالية، والطائفة الثالثة ضعيفة السند، هل مقدار كافي؟ قد يقال مشكلة هذا المقدار، أربع روايات خصوصا فيها تبع أبحاث دلالية منذ درجة من الوضوح، دعوى إزالة الخصوصية في المقام، حتى لو قبلنا كبرى الظهور المجموعي لا يخلو من نظر وتأمل. هذا تمام الكلام. وش فيك شيخنا يعني تفكر في شنو؟ تأمل في أنه هل تكفي أربع طوائف في إثبات الكبرى الكلية أو يحتمل الخصوصية في النتيجة في أربعة موارد، خصوصا مع وجود بعض الإشكالات الدلالية في كل طائفة طائفة، فتضعف إزالة تضعف شيئا لأنه العوامل مو عوامل ظهورية قوية، تضعف نسبة احتمال نعم إزالة الخصوصية، فيكون مشكل. ولكن من يرى من عنده الحاسة السريعة والسادسة سريع في إزالة الخصوصية فبها ونعمت، إلا مو سريع وش يسوي بعد؟ أستاذنا كان يقول لي ساعة كذي يقول شنو أسوي أنا؟ هل طم صدر غصب؟ ما أقدر بعد، ما أصطدر بعد، شو أسوي؟ ظهور موضوعي، يعني يكون ظهور موضوعي لازمة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول اللي هو الدليل الأدلة اللفظية الروايات، نخليها كلها دليل أول وهي الدليل اللفظي وهي يعني قصر الروايات. الدليل الثاني الدليل العقلي، بعضهم يأنس بالأدلة العقلية فنجيب له دليل عقلي. والمصنف تعرض إلى هذا الدليل العقلي في المقام، وقد عمقه سيد الفقهاء، وأفضل من بحثه وعمقه هو سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الفقهاء الجزء 35 اللي هو مصباح في الموسوعة صفحة 185، فذكر شرحا مفصلا للدليل العقلي لكلام الشيخ الأعظم. وبيانه هو أن يقال هنا عدة مقدمات بالالتفات إليها نصل إلى المطلع. أنا أخليها في مقدمات. المقدمة الأولى أن الأحكام الواقعية الناشئة من المصالح والمفاسد بناء على مسلك العدلية هل هي مختصة بالعالمين أو هي شاملة ومشتركة بين العالم والجاهل؟ مر علينا في الأصول أن الأحكام الواقعية ليست مقيدة بعلم المكلفين بل هي مشتركة بين العالم والجاهل، وإلا لو قلنا الحكم الواقعي مقيد بمن علم به فإنه يلزم التصويب الباطل كما درسناه في الأصول، ولهذا قلنا بقاعدة الاشتراك وأن الحكم ليس مقيدا بالعلم به. وهذا يعني التفت للمطلب أن المصالح والمفاسد شاملة للعالم والجاهل، وهي فعلية في حق الجاهل مع فعليتها في حق العالم. فمن كان جاهلا بوجوب أو بحرمة من أجل عدم علمه بالكبرى الكلية اللي هو كبرى الجهل أو عدم علمه بالصغرى، هل هذا ينافي فعلية الحكم؟ لا، فإن التكاليف فعلية في حق الجاهل، ومقتضى عليكم السلام ورحمة الله أن التكليف فعلي هو أن الملاكات فعلية وأن المصالح والمفاسد فعلية على حد فعليتها في حق العالم، وإنما الفرق بين العالم فقط التنجز وعدم التنجز، استحقاق العقاب وعدم استحقاق، وإلا الملاكات والأحكام فعلية في حق العالم والجاهل. هذه المقدمة الأولى. خوش، المقدمة الثانية أن الشارع ما هو غرضه من الجعل؟ ليش يجعل التكاليف؟ غرضه من الجعل، غرض الشارع من الجعل هو بعث المكلفين نحو التكاليف والأحكام وامتثالها لأجل تحقيق المصالح والمفاسد. غرضه من الجعل الإنشاء بداعي البحث والزجر كما درسنا في الأصول، صار الفقه كله أصول يا سيدنا. الغرض من الأحكام كما ذكر السيد الشهيد وغيره الجعل بداعي البعث والزاجر، بداعي المحركية لكي يمتثل المكلفين ويحققون المصالح، بل ويتجنبون المفاسد، يحققون محبوب وإرادة المولى ويتجنبون مبغوض الشارع. المقدمة الثالثة، نتيجة هاتين المقدمتين أن المكلف إذا كان ملتفتا لما يحرم عليه فإنه تحرم عليه مخالفة التكاليف الإلزامية. هو في حد ذاته يحرم عليه أو لا يحرم؟ يحرم عليه، يحرم على الملتفت أن يخالف هو الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأنه بمخالفته فوت الإرادة، فوت الملاك، والمفروض أن الملاك ملزم لا مو ملزم؟ ملزم. فكذلك هو شاحتنا هنا يحرم عليه التسبيب في تفويت الملاك الملزم للمولى، يحرم عليه التسبيب في تفويت مراد المولى وغرضه وتحقيق مبغوضه. فكما يحرم عليه هو أن يباشر في أن يخالف إرادة المولى وتفويت الملاك الملزم على المولى، يحرم عليه عقلا التسبيب في ضياع إرادة المولى وملاكاته والحصول المفاسد وتفويت المصالح. فإن العقل يقول بأن التسبيب في فوات إرادة المولى وتحقيق مبغوضه الملزم قبيح عقلا، واضح إن شاء الله، فيحرم عليه التسبيب. فلو سبب فإن الطرف الآخر وإن كان جاهل، ولكن الجاهل إرادة المولى في حقه فعلية مفعلية؟ فعلية، ومبغوضه فعلي، وهناك مفسدة فعلية. فأنت سببت في أنه أوقعت في عالم الوجود ما هو مبغوض المولى، ما هو مصب مفسدته، سببت في تفويت إرادته الملزمة. والعقل يحكم بأنه يقبح، هذا مما لا ينبغي فعله، وهذا خلاف العبودية مع المولى. هذه عبوديتك مع المولى، هكذا هو لباس العبودية. تفتين العقل ماذا يقول؟ هذا ظلم للمولى، خلع لزي العبودية. نعم، عدم لباس مقتضى العبودية مع المولى، كيف تسبب أيها العبد في تفويت إرادة المولى ومصالحه وتفويض أغراض المولى بإيجاد المفسدة وترك المصلحة الملزمتين؟ وهذا يعني أنه العقل يدرك أن هذا تسبيب لما هو قبيح، لأن شرب الخمر قبيح لو مو قبيح؟ قبيح، فيه مفسدة، فيه مبغوضية، أنت تسبب في القبيح، والتسبيب إلى القبيح قبيح في نظر العقل. التسبيب إلى القبيح قبيح بنظر العقل. والشاهد على ذلك بأننا نجيب لك شاهد في الموالي العقلائية دائما يسمون بأي موالي عقلاء. إذا ثبت القول في المولى العقلائي ما بالك بالمولى الحقيقي. فلو فرضنا أن المولى الحقيقي العقلائي قال لعبده لا تدخل علي لأن هناك غرض الآن في أن أختلي بنفسي، أنا هذا زمان أختلوه مع نفسي، وهناك إرادة وملاك للمولى أن يختلي بنفسه. واطلع العبد الأول على ذلك وعلم، فيحرم عليه أن يدخل على المولى في زمان خلوته، مو صحيح؟ لأنه هذا عالم. فهل يستطيع، فهل يصح لهذا العبد بأن يقول لصديقه العبد الثاني الجاهل بهذا الحق اذهب إلى المولى، اذهب إلى المولى أقدم له الشهادة؟ يسبب في وين؟ يسبب في أن يدخل هذا العبد الثاني على المولى، وأنه يفصل خلوته مع نفسه. فجاء العبد الأول وقال الثاني روح روح دخل عليها الحزن أنت ما هو، لأنه ما يدري، لأنه ما يعلم. قام العبد الثاني سوى طرق الباب وبطل واختل، وخلوة المولى مع نفسه شنو؟ راحت، وضاع الملاك، وضاعت الإرادة، تحقق المبغوض. فقال المولى لماذا دخلت؟ قال أخبرني، أمرني، سبب ذلك أغراني. ما؟ العبد الأول. فجيء بالعبد الأول فقيل له لماذا؟ أنا ما فعلت، أنا ما دخلت. ماذا يقول العبد؟ أنا ما دخلت، وهذا الثاني جاهل والحكم غير منجز في حقه، أكل شيء ماكو، هل يقبل؟ لا، يحطونه في أنت تدري أن هذا مبغوط، فلماذا تسبب في إيقاعه؟ فلو عرضت المسألة على محكمة العقلاء، يقولون في الأصول محكمة عنهم العقلاء، فلو عرضت المسألة على محكمة العقلاء لقالوا هذا يستحق العقوبة على أحد أنه لو دخل ولا يرى فرق، هو دخل أو سبب في الدول، هل يرى العقلاء فرق؟ يقول أنت بالنتيجة فوت غرض المولى، ولا يصح لك أن تقول هذا جاهل وأنا سببت إليه، والجاهل مو منجز الحكم. إذن لا يدور مدار التنجس، المدار على الإرادة الفعلية والمبغوض الفعلي. فإذا كان هذا قبيح فينا المولى العقلاء الاعتباري، فكيف بالمولى الحقيقي؟ وهذا يعني كلام من؟ تقريبات سيد الفقهاء والأساطين، تفتيله سيد الخوي قدس سره. وهذا يعني أنه التفويت في حصول القبيح والمبغوض وأن يقع الشخص في صراط ذلك قبيح بنظر العقل، قبيح أيضا بنظر العقلاء. هذه فينا في السيرة العقلائية، بعدين دليلنا السيرة العقلائية. قالوا احنا كلامنا شنو؟ عقل. العقل يقول قبيح قبيح، ويرون أن هذا ظلم وهذا خلاف التزيب زيل عبودية. واضح. ولهذا وهذا خلاصة ما ذكره، هذا قد أفضل من ذكر السيد الخوي قدس سره هذا المطلع بحسب مراجعتنا قديما وحديثا، صفحة 185. فإن قلت، إشكال واضح، جواب واضح، يوجد عندنا حديث الراف رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فقد يقال أن المرفوع ببركة حديث الرفع، فلي التكاليف في حق الجاهل. فمقتضى حديث الرأف أن المباشر للفعل جاهل، وأنا سببت في من لم يتنجس في حقه التكليف. قلت بعد الجواب واضح أن غاية ما يقتضي حديث الرأف رفع المنجزية، رفع بل إثبات المعذورية، لا رفع فعلية التكليف. ولهذا قالوا في الأصول أن حديث الرأف في فقرة ما لا يعلمون رفع ظاهري وليس رفعا، التكاليف الواقعية ما ارتفعت، رفع في مستوى الظاهر بمعنى عدم وجوب الاحتياط، المعذورية الشرعية. ومجرد المعذورية لا يعني أن ما في أحكام واقعية، دخلنا قاعدة الاشتراك، تجري الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، وأنت قد تسببت في تفويت الملاك الملزم والتكليف الفعلي ووقوع المصلحة المفاسد الواقعية. فالأحكام الواقعية وملاكاتها باقية على حالها، وأن تسببت في تفويت غرض الشارع وهو قبيح. ولهذا قال شيخي: ومثال ذلك في العرف أن المولى إذا نهى عبيده عن الدخول عليه في وقت خاص عينه لفراغه، فإن نهيه هذا يشمل المباشر والتسبيب. ولذلك لو سبب أحد العبيد دخول أحد على مولاه صح عقابه، كما يصح عقابه لو دخل هو، لاتحاد الملاك في كلتا الصورتين بحكم الضرورة والبداهة، وهو تفويض غرض المولى بحكم الضرورة والبداهة. ضرورة سيد الخير كثيرا يعبر، لا شك ولا شبهة، مسألة واضحة بديهية، تستغرب تشكال تشكل انت، مسألة هذه بديهية واضحة. ولهذا الشيخ يستغرب على بعض الإشكالات، لأنه المطالب عنده واضحة صافية، كل شيء واضح، لأنه سيد الفقهاء والأساطين. شيخ أتعب نفسه الشريفة، ذهنه واضح، في واحد ذهنه مشوش من تشكل عليه يتراجع، واحد ذهنه شنو صافي صافي المطلق، خلصنا يعرف وين وين المداخل والمخارج، تشكي عليه الحين لبكره 20 اشكال، ما يتزعزع. من 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 مميزات السخوة عدم التزعزع، ما يتراجع، باحث الاصول 8 دورات ما غير جدا اشياء قليله تغيرت، جدا قليله، ومتغير في مواطنها مو جوهريه، فيكشف على انه ذهنه شنو صافي. بعضهم في يومين يتغير، في الدوره في صفحتين يتغير، في فضلا عن دورتين شيخ باحث 7 دورات فما ولم يتغير الا مطالب جدا، ولا تلاحظ عباره الدوره الاخيره والدوره الاولى الثانيه تقريبا نفس المطالب، ذهنه صافي، مع ان هالدور مروا عليه تلاميذ كثيرين وكلهم كبار وينقضون عليه واشكالات ما يتزعزع، لأنه ذهنه صافي واضح. فاسأل الله أن يعطيك صفاء الذهن ووضوحه، فإن كثيرا منا معلوماته شنو مبعثرة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ثم إذا لعيشنه بغاية، ثم إذا جاء لم يجده شيئا. فواحد ساعات يتوهم، فكفوا عالم العلماء من الأولين والآخرين، هو عنده كل شنو أوهام وظنون بسيطة، أقل إشكالك الزعزع. ولهذا اللي يبقى العالم اللي يبقى على ثبات غير اللي يتزعزع، يتزعزع يتزعزع. وفي بعض الأبحاث أنا أذكر أسماء، مثلا الشيخ خوي دخل في بحث شنو الحيض وروايات الحيض، كان أحد التلاميذ يحضر السيد الخوي ويحضر علم آخر من العلماء، فالسيد الخوي دخل فيها يومين وحل روايات باب الحيض، مشكلة ذاك الأستاذ قعد فيها يمكن شهر شهرين، فقال لي ذاك، قال لي السيد الخوي تعرض إلى هذا البحث، قال تعرض في يومين حل المشكلة، قال إحنا في شهر قاعدين فوق لتحت مو واصل لحد،
يقول لله دره. ده كان أستاذ كبير لله دره واستطاع أن يحل روايات الحياة في يومين ويجمع بين هجام متين. أشكله عليه أشكله يدفع يدفع يدفع.
فالمسائل هذه نعم يحتاج إلى إنسان شنو هذا يحتاج فترة من زمان طويلة إنسان ما تصير ذهنه صافي المطالب واضحة والنقاط على الحروف قد يحتاج إلى فترة طويلة طويلة طويلة. على كل حال هذا لا يؤتاها إلا ذو حظ عظيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
يوم الأربعاء. بس شفنا شفت على هاي النقطة الأخيرة سيد خوي يعني شفت أحد على الأساتذة قال وجهت بسرعة بس سيد خوي